إذا طحت بماضي لأقول انتهى الخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك على الله.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. العدوان الصهيوني على غزة يتواصل لليوم 86 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع. المقاومون الفلسطينيون يتصدون بالرصاص والعبوات لاقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود العدو في حرج عداثر داخل فلسطين المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. ما زال أهالي مدينة حلب السورية يستذكرون الشهيد القائد قاسم سليماني رغم مرور 4 سنوات على استشهاده، وقد ارتبط اسم الشهيد سليماني بالتحرير ولا يكاد يخلو أي حي من أحياء مدينة حلب من صور الشهيد أو كتابة تحيي ذكراه. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
رغم استشهاده لا يزال طيفه يحمي حلب وأهلها. هذا هو المنطق الذي تعيشه هذه المدينة التي أحبت قاسم سليماني وأحبها، فمنحته مفاتيحها، أحبته دون ألقاب، وحفر اسمه في وجدانها. كيف لا وهو من دافع عن أرضها وعرضها.
البصمات الأولى التي كانت هي للحاج قاسم سليماني، هو من وقف معنا، هو من دعمنا، هو من كان اليد الضاربة للإرهاب بأرض حلب. حلب لن تنسى الحاج قاسم سليماني.
رأيناه ميدانيا وخاصة عندما كانت حلب محاصرة وكان الشريان شريان خناصر كان مقطوعا، كان موجودا معنا بالميدان كتفا إلى كتف، وكان دعمه إلى القوات العاملة في حلب مقطوعة النظير.
بدموع الخلاص من الظلم والجوع والحصار والكثير من الفرح، كانت هذه المدينة تستقبل الجنرال قاسم سليماني عند فك الحصار عنها وتحرير كل حي من أحيائها. فحلب القديمة والنيرب والراموسة وغيرها تشهد بطولاته، ليحتفظ سكانها بالكثير من الحكايات عن رجل مر من هنا وحررهم وحفر اسمه في القلوب.
كان دور الحاج قاسم سليماني الدور الكبير والأثر البالغ في تحرير مدينة حلب، هذا انعكس على التجارة والصناعة والحركة العامة في مدينة حلب، وكان لأهل حلب وقفة عظيمة مع هذا الإنسان من خلال حضور مجالس العزاء التي أقيمت على استشهاده.
4 سنوات مرت لتثبت مدرسة الإمام الخميني صوابية نهجها، فالشهيد قاسم سليماني اليوم أقوى بكثير من الجنرال قاسم سليماني من خلال القيم التي زرعها في كل مكان زاره.
يتواصل العدوان الصهيوني على غزة لليوم 86 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع، ولا سيما وسطه وجنوبه، مع استمرار الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة وجنود الاحتلال، في وقت يتوقع أن يلتئم مجلس الحرب الصهيوني اليوم لبحث صفقة تبادل أسرى جديدة. وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن الحرب ستستمر شهورا عديدة، وذلك في أعقاب إعلان الاحتلال مقتل 3 ضباط، أحدهم رائد في كتيبة الهندسة بلواء غولاني والآخر قائد فريق في دورية جفعات، أضافة إلى جندي خلال معركة أمس في غزة، كما أصيب ضابط وثلاثة جنود بجروح خطرة. أعلنت كتائب القسام استهداف 8 دبابات صهيونية بقذائف الياسين 105 في حيي التفاح والدرج في مدينة غزة، محققة إصابات مؤكدة. مقاتلو الكتائب نجحوا في إيقاع قوة راجلة تحصلت داخل مبنى في الحيين ذاتهما بكمين محكم أدى إلى سقوط أفراد القوة ما بين قتيل وجريح. وفي حي الشيخ عجلين بمدينة غزة استهدفت المقاومة دبابة وآليتين للاحتلال بالعبوات والقذائف، كما وجهت ضربة لقوة صهيونية راجلة متحصنة داخل أحد المباني بقذيفة تي بي جي. وفيما تعرضت تجمعات الصهاينة بخان يونس ورفح جنوبي القطاع لقصف بقذائف الهاون، استهدفت سرايا القدس تحشيدات الاحتلال في خان يونس. للمزيد بشأن تصدي المقاومة الفلسطينية للعدوان الصهيوني على غزة نتوقف والتقرير التالي.
معارك ضارية تشهدها شوارع غزة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في المناطق التي توغلت فيها. كتائب القسام تحدثت عن استمرار القتال الشديد في مختلف المحاور، وقالت إن المجاهدين اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة في حي الشيخ رضوان وأوقعوا نحو 20 جنديا بين قتيل وجريح، كما دمروا دبابة من نوع مركبة وفي مخيم البريج ووسط القطاع. أكدت القسام أن المجاهدين تمكنوا من تدمير ناقلتي جند بقذيفة ياسين، كما فجروا دبابتين من نوع مركبة بعبوة شواظ. هذا وتمكنوا مجاهد القسام من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوه بين قتيل وجريح بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا ونشرت القسام مشاهد متعددة للمعارك في غزة، فرز الهون القسامية وهي تضرب جنود الاحتلال في محاور التوغل في القطاع، كما نشرت مشاهد لطائرة سكاي لارك 2 التي تم الاستيلاء عليها. وأوضحت القسام في بيان مرفق بالمشاهد أنه تم الاستيلاء على هذه الطائرة أثناء مهمة استخباراتية لها غرب بيت حانون شمال قطاع غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم في شمال وشرق مدينة خان يونس، مضيفة أن المجاهدين استهدفوا ناقلة جند ودبابتين إسرائيليتين بقذائف التاندوم والأربيجي في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة، كدة أنها قصفت تجمعات جنود الاحتلال في منطقة بين سهيلة شرق خان يونس بقذائف الهون. كما نشرت السرايا مشاهد من محاور التقدم في شمال قطاع غزة لمقاتليها أثناء قصفهم عسقلان وعددا من المستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخية وأخرى لقيام مقاتليها بضرب الآليات العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهون.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الكيان الصهيوني ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات الماضية لترتفع حصيلة الشهداء إلى 21672 منذ بدء العدوان على القطاع. وذكرت الوزارة أن مذابح الصهاينة أدت إلى إصابة العشرات بجروح، لافتا إلى تخطي إجمالي المصابين حاجز 56160. أفادت مصادر صحفية أن المقاومين الفلسطينيين يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم نور الشمس في مدينة طول كرم في الضفة الغربية. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بصورة مكثفة في أحد المداخل الشمالية لمدينة الخليل في الضفة الغربية وتحاصر مستشفى ثابت في طول كرم. وأكدت سرايا القدس كتيبة طول كرم في بيان أن مقاوميها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية صهيونية وتعطيلها خلال اقتحام المخيم، وأنهم يستمرون في الاشتباك مع القوات المقتحمة. بدورها أعلنت كتائب شهداء الأقصى الرد السريع أن مقاوميها استهدفوا قوة راجلة صهيونية بالقرب من مستشفى الزكاة في الحي الغربي بطول كرم، مؤكدة وقوعها إصابات بصفوف جنود الاحتلال. حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة مع نزوح أهالي القطاع بأعداد كبيرة نحو الجنوب واتخاذ الكثير من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم. وأوضحت المنظمة أن الآلاف من النازحين وأغلبهم من الأطفال يعانون من التهابات الجهاز التنفسي والإسهال والجرب والجدري والطفح الجلدي والقباء واليرقان، مؤكدة أنه يصعب علاج المرضى في قطاع غزة مع انهيار القطاع الصحي وعدم توفر معظم أنواع الأدوية. وجه رئيس أركان جيش الاحتلال السابق دان حالوتس انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الحل الوحيد لإنقاذ الكيان من حرب أهلية هو الإطاحة بنتنياهو وحكومته. كما وجه رئيس الحكومة الأسبقان إيهود باراك وإيهود أولميرت انتقادات لنتنياهو، مؤكدين أن الحديث عن هزيمة حركة حماس ليس واقعيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق إنجاز واضح في قطاع غزة بدأ يلقي بثقله على الحياة السياسية لبنيامين نتنياهو داخليا. انتقادات كثيرة بدأت توجه إلى حكومة نتنياهو وصلت إلى حد التحذير من واقع كارثي ينتظر الكيان الإسرائيلي بعد انتهاء الحرب. قائد أركان جيش الاحتلال السابق دان حالوتس وجه انتقادات لاذعة لنتنياهو ورأى أن الحل الوحيد لإنقاذ تل أبيب هو الإطاحة ببنيامين نتنياهو وحكومته. حالوتس أكد أن جيش الاحتلال ينهزم في غزة أمام المقاومة. هذه الهزيمة تنعكس على الداخل، حيث حذر حالوتس من حرب أهلية تعصف بالكيان الإسرائيلي في حال استمر نتنياهو بالحكم وبقي تحالفه مع اليمين المتطرف. الانتقادات تواصلت ضد حكومة نتنياهو لا سيما من رؤساء حكومات سابقين. إيهود باراك اعتبر تحقيق إنجاز محوري في مواجهة حركة حماس أمرا بعيد المنال، وقال إن من يعتقد أن بالإمكان هزيمة حماس وإجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع طوعيا فهو يحلم. بدوره دعا رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت نتنياهو إلى إجراء صفقة تبادل شاملة للأسرى وإنهاء الحرب. أولمرت شدد على أنه ما زال هناك طريق طويل قبل الحديث عن هزيمة حماس، معتبرا أن الكيان الإسرائيلي مقبل على أيام صعبة حتى بعد انتهاء الحرب. كابوس نتنياهو لا يقتصر على الانتقادات، حيث بات يواجه معارضة واسعة في الشارع مع تزايد التظاهرات والاحتجاجات التي تطالب الحكومة بقبول إنهاء الحرب وإغلاق موضوع الأسرى، موضوع قد ينفجر في وجه حكومة نتنياهو في أي لحظة مع مرور الوقت وغياب أي إنجاز ميداني لجيش الاحتلال.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود العدو الصهيوني في حرج عداثر داخل فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح. وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان لها أن هذه الهجمات تأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى عن تعرض سفينة حاويات لهجوم صاروخي خلال عبورها البحر الأحمر. وقالت القيادة في منشور على منصة إكس إن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وإن المدمرة الأمريكية غريفلي استجابت لاستغاثة السفينة. وأضافت أن المدمرة الأمريكية سقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلق من اليمن أثناء استجابتها لاستغاثة السفينة. إلى العناوين. العدوان الصهيوني على غزة يتواصل لليوم 86 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع. المقاومون الفلسطينيون يتصدون بالرصاص والعبوات لاقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود العدو في حرج عداثر داخل فلسطين المحتلة. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
يا ربي أكرم والدي فهما دواء فضل علي. يا ربي أكرم والدي فهما دواء فضل علي.
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنى علي.
كم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي.
بلا إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا ربي أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أعاننا الله وإياكم على قضاء وقت نافع مفيد لنا ولأولادنا في الدقائق التي تستغرقها هذه الحلقة. نرحب في مطلعها بضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
مستمعينا الأفاضل، من الموضوعات المهمة المرتبطة بتربية الأولاد ورعايتهم وتثقيفهم وتأديبهم بالآداب الإسلامية هي قضية الحرية التي تعطى للأولاد. هذه القضية تبرز بصورة خاصة في المرحلة الثالثة من أعمارهم، أي مرحلة البلوغ، مرحلة السبع الثالثة من أعمارهم، باعتبار أن هنالك نزعة إلى الاستقلالية في هذه المرحلة، والاستقلالية عادة تكون قرينة بالحاجة إلى الحرية والحاجة إلى نبذ حالة التسلط من الآخرين على الشخص. ولكن الحاجة إلى هذه القضية في الحقيقة هي قائمة منذ السنين الأولى لعمر الأولاد. سماحة السيد حسن الكشميري، فيما يرتبط بهذا الموضوع، موضوع الحرية، ما هي الحرية التي تعطى للأولاد؟ هل ينبغي أن تكون مطلقة أو مقيدة؟ إذا كانت مقيدة، ما هي القيود التي تفرض وتحدد بها دائرة الحرية التي تمنح لهم؟ إذا لم تمنح لهم الحرية للأولاد، ما هي الآثار السلبية أو الإيجابية، إذا كانت هنالك آثار إيجابية من سلبهم هذه الحرية؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
بالنسبة إلى هذا الموضوع، وهو موضوع الحرية، وهذا موضوع مهم، وأصبح اليوم هذا مطلب من مطالب النزعة العالمية التي تراهن عليه مسألة الحرية، وحرية الأمم، وحرية الشعوب، حرية الأفراد، وهكذا.
نحن هنا في دائرة حرية الأولاد.
وطبعا الإسلام في تشريعاته يولي هذه المسألة أهمية بالغة. الإسلام يقاوم الكبت بكل أصنافه،
نعم،
ويرفض الإسلام يرفض أي نوع من مثل ما يقولون التعنف أو التخشب أو القسوة، خصوصا بالنسبة إلى هذا المورد الذي نتحدث عنه الآن، والذي هو يشكل حالة مهمة بالنسبة إلى نشأ الطفل وارتقائه وانتهاج طريقه ومستقبله.
نعم.
لذلك يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في مناهجهم التعليمية وفي تعاليمهم بالنسبة إلى تربية الأولاد حينما يصلون إلى هذه الفترة التي أشرتم إليها، وهي نقدر نسميها فترة العنفوان أو بداية المراهقة، يعني حينما يستكمل الولد شعوره بأنه ارتجل، يعني صار رجلا،
نعم،
وهنا
أو الفتاة أنها صارت،
نعم،
مثلا امرأة، أي، كاملة، نعم.
فهنا يبدأ دور شنو تحقيق الرغبات، وهاي الأماني تتفاقم على الإنسان في طليعتها مسألة الحرية. فالبنت ترغب بأن، بصراحة نتكلم، ترغب بأن تتصرف بحسب ما يشتهي عندها هواها،
نعم،
وهذه خطورة نانا. وكذلك الولد يتمنى أن يكون بلا رقيب وبلا أي مانع يمنعه، فهنا يأتي دور الأب وماذا يفعل. فإن تعامل كما أشرتم بالكبت، هذا هم راح تكون إلى آثار سلبية،
نعم،
وآثار عكسية، وربما يؤدي إلى هدم مستقبل الطفل وهدم صحته، لأنه الصحة هم ترتبط بالحالة النفسية التي يعيشها الإنسان.
صحيح.
الحرية قلت هي مطلوبة، ولكن ليست على حساب مستقبل الإنسان،
نعم،
ولا على حساب، نعوذ بالله، عاقبة الإنسان.
صحيح.
حينما نجلس على المائدة لنا الحرية أن نأكل، وكل المحفزات تقول كل، زين، الآيات تقول كل، لكن الأحاديث تقول، الوجدان يقول، لكن هناك بمقابل هذا أيضا تأتي التعليمات الأخرى، أنه كيف تأكل وكم تأكل.
صحيح.
إذن ليست الحرية هو الانطلاق بلا حدود،
يعني ما في أصلا حرية مطلقة، طبيعة أموان. سنة الطبيعة ما تسمح بفضلا، نعم، عن السنن الدينية.
فإذن هذه الحدود من يضعها وكيف يقتنع الولد بأنها من مصلحته،
نعم،
هذا هنا دور الشاق بالنسبة إلى التربية. في الواقع نحن كما يقول علماء الأخلاق ترتبط هذه بالزمان والمكان. لقد مر في أحاديثنا الماضية هذا الحديث، ربما ذكرناه أكثر من مرة، لا تعلموا أولادكم طباعكم، أو ورد بصيغة أخرى مشابهة، نعم،
لا تفرضوا عليهم هذا المعنى،
مثلا فإنهم خلقوا مخلوقون أو خلقوا، رأيتها بها الصورة، بها الصورة المحتوى
لزمان، نعم،
لزمان
غير زمان،
غير زمان،
نعم، لا تقصروا أولادكم على ما أنتم فيه
مثلا
بهذا المضرة وعلى طباعكم،
قلت هو المضمون واحد،
نعم،
الجوهر. إذن يأخذ أهل البيت سلام الله عليهم مسألة الزمان ومسألة المكان. في الواقع من يعيش في بلد غير الذي يعيش في بلد أوروبي، والذي يعيش في بلد شرق أوسطي غير الذي يعيش في شرق آسيا، الحالة تختلف،
نعم،
والظرف يختلف، البيئة تختلف. إذن الحرية هنا يجب أن تقيد، ولكن كيف أنا أفرضها على ولدي بحيث، أو ابنتي بحيث تقتنع،
نعم، يعني استخدام كلمة الفرد سماحة السيد هو في حد ذاته قد يكون فيه بعض الملاحظة عليه، بعض الملاحظة باعتبار أن الفرد هو خلاف الحرية. هنالك ملاحظة سماحة السيد. نعم. الحاجة إلى دراسة اجتماعية بالنسبة إلى أوضاع الشعوب الأوروبية تاريخيا. يقول أن أكثر الكنائس الأوروبية تشددا كانت الكنيسة الفرنسية كما هو معروف. الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية كانت متشددة للغاية ومتزمتة في فرض القيود الدينية على الناس. وكانت أكثر الكنائس الأوروبية تسامحا هي الكنيسة البريطانية وهي ظاهرا على ما يبدو الأرثوذكسية. على أي حال نتائج التحليل التاريخي تقول بأن بعد كسر حاكمية الكنيسة في فرنسا تحول الشعب الفرنسي إلى أكثر الشعوب الأوروبية تحللا كما هو معروف. في المقابل الشعب البريطاني الذي كانت الكنيسة أكثر الكنائس تسامحا وتساهلا في فرض القيود الدينية كان الشعب البريطاني أكثر الشعوب محافظة على التقاليد حتى التقاليد الكنسية مقارنة مثلا بالشعوب الأوروبية الأخرى. على أي حال هذه الدراسة تكشف عن هذه الحالة أنه الله عز وجل خلق الإنسان مختارا يعني كرامة الإنسان بهذا الاختيار. إذا قلنا بأنه نفرض قيودا على الأولاد هذا في الحقيقة هو نفس التعبير فيه إشكالية أنه فيها حالة سلب هذه الحالة الاختيارية. يعني لو غيرنا ذلك وقلنا مثلا توجيه
هو الولد أو البنت حينما تبلغ هذه المرحلة خب طبيعة الحال يكون الطرف صعب الميراث.
نعم.
يعني من الصعوبة مواجهته بالحدة أو بالفرض.
نعم.
إنما القضية ربما يمكن أن يتعامل الأبوان بالأسلوب الناجع أو بالنكتة الهادفة التي تفرض المعنى.
لطيف. نعم.
نحن رأينا في أساليب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حينما كانوا يدربون أبنائهم النبي صلى الله عليه وآله يشوف مثلا عثمان بن مضعون ومعه ولده وأول ما يسأله كم تحبه.
نعم.
طبعا هذا بمحضر من الولد حتى يشعر الولد بأن موقع هذا عند الأب. يقول للنبي النبي صلى الله عليه وآله يقول للعثمان شلون أنت كيف أنت في منامه كيف أنت في مأكله.
نعم.
الحمد لله النعمة الكبرى التي أنعم الله علينا بها هي مسألة أهل البيت.
نعم.
نحن لما نحب أهل البيت ونعطيهم هذا الموقع لا لمسألة شخصية إنما لعطائهم.
نعم.
أنا رحت إلى كنيسة وأريد هاي الكنيسة أستكشفها في أوروبا.
نعم.
فالقس شافني من فوق نزل وأنا بملابسي الدينية احتفى بي احتفاء ثم شكالي شكاية جدا مؤلمة وكان هو الرجل يعني يتضجر وحزين أن إحنا يوم بعد يوم نواجه الجيل الجديد يبتعد عن الكنيسة. هو يقول
صحيح
ويقول مثلا من بداية الثمانينات إلى الآن ربما من يتردد علينا على الكنيسة من الشباب لا يعدون بالعشرة آلاف واحد.
نعم.
حتى أن بعض الكنائس تباع الآن ما نعم. ما إلها رواد. هو يسألني يقول أنتم ماذا تفعلون الذي لما نحضر إلى اجتماعاتكم ونراقبها نشوف الشبيبة أكثر من الكبار.
ما شاء الله. نعم.
فأنا ابتسمت قلت له أنتم تتعاملون بهذا القانون إذا أعثرتك عينك فاقلعها.
نعم.
أو تتعاملون بهذه الملاكات أنه إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأعطه خدك الأيسر.
يعني تعاليمها ما تنسجم مع الفطرة الإنسانية
مرفوضة حتى نعم. بالطبع العادي.
صحيح.
قلت له بأنه عليه أن يأتي ويلاحظ التعليمات والأحاديث التي يتحدث بها علماؤنا. علماؤنا يعطون العواطف دورها ومجالها ويعطون النفس دورها ومجالها. مسألة الترويح وعدم التعامل بالكبت وعدم التعامل بالتزمت. حرية هي مطلب أساسي للأطفال.
نعم.
ولكن يجب أن تقيد لا بالتخشم.
نعم. وليس بالفرض من خلال هذه الفترة بعد أن نعم. يبلغوا هذه السنين يمكن أنه يدرك ويتفهم هذه نعم. الأمور وأن هذه حالة طبيعية أنه لكل شيء هنالك مجموعة من القيود الطبيعية أو غير ذلك.
نعم.
يمكن أن يتفهم ذلك ولكن المهم أنه يتعامل معهم بصورة بحيث أنه
أنا اللي أعتقد أن يلغم بها ذهن الطفل بواسطة المثل أو القصة أو النكتة
مثلا،
تعليق الهادفة، أو حتى أحيانا بطريق
قصة مثلا
الطرافة، يعني إنسان يقوم بحالة طريفة أو كذا من أجل أن يزرع هذا المعنى بدون إزعاج.
سمحت السيد حسن الكشميري، فيما يرتبط بالحرية كنعمة وهب الله تبارك وتعالى للإنسان، هذه النعمة بطبيعة الحال أنه المهم في النعم حسن الاستنتفاع منها، هذا هو شكر الحقيقي،
تتحول إلى نقمة،
نعم. هذا أيضا يصدق على الحرية. سؤالي الآن حول كيف نعلم الأولاد أن يتعاملوا بحسن بطريقة حسنة مع الحرية، يعني يحسن الاستفادة من الحرية حتى وهم أطفال، يعني حتى قبيل مثلا بلوغهم 7 أعوام، حدود قبل 7 أعوام، بطبيعة أنه الحر في هذه الفترة أيضا الأطفال، نعم، حريتهم تكون أوسع.
الآن في زمان، قلت إحنا نعود إلى مسألة الزمان والمكان،
نعم.
الآن في زماننا هذا أنا ألاحظ أن من الأساليب المحبذة في مثلا وقتنا هذا هاي بعض الأفلام الكرتونية،
نعم.
ألاحظ هاي الأفلام الكرتونية هم هي تقوم بدور التسلية، صحيح، وهم بنفس الوقت تلفت نظر الطفل إلى أن الحرية تصدم بالحرية،
نعم،
والقيد يصدم بالقيد، وعلى الإنسان أن يفهم حدود الحرية وأن لا يظلم بالحرية حرية غيره،
نعم،
وأن لا يحرق باستقلاله وبنعم مثل ما يقولون امتلاك الفرصة تضيع الفرصة على الآخرين،
صحيح.
المطلوب من عندنا أن نتعامل بأسلوب هادئ وبأسلوب جدا مثل ما يقولون جميل بإشعار الطفل بأن لا يبتذل هذه النعمة،
نعم،
وأن لا يسترخصها، وكما يقدرها لنفسه يقدرها للطرف المقابل،
نعم، أيضا. سماحة السيد، السؤال الأخير حول مجالات تجسيد الحرية لدى الأولاد. هنالك مجالات معروف أنه حاليا هنالك حرية التعبير عن الرأي، هنالك حرية اتخاذ القرار، هنالك حرية العمل، هنالك اختيار الأشياء التي تملأ بها مثلا أوقات الفراغ. هذه المجالات من الحرية، هل أنه إعطاء الحرية لتكون في جميع هذه المجالات؟
هو نحن نستفيد من التجارب في الواقع ونستفيد من القصص، وطبعا ليس من السهل أن يتقبل الطفل وهو في فورة العواطف وفورة النزوات هذا المعنى بسهولة،
نعم،
لكن يمكن للإنسان كوالد وكأب وكمربي أن يتدرج في تفهيم هذا المعنى مرحلة مرحلة من أجل أن يبني هذا الشعور عند الطفل اللي ينشأ وهو يدرس هذا المعنى بالكامل،
نعم، نعم. يعني مبدأ أنه الحرية شاملة لجميع هذه المجالات هو مبدأ ثابت،
نعم، هذا حق مبدئي
في جميع
ولكن
المجالات،
ولكن حينما ولكن في الطوارئ،
نعم،
إحنا والذات كلنا أحرار،
نعم،
الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة، لكن هذا أولا وبالذات يجي العرض أن الإنسان يجب أن يتوقف،
صحيح،
مرحلة مرحلة،
نعم،
وأن ينتبه إلى الوراء قليلا،
نعم،
ليفهم بأن الحرية ما هي عواقبها وماذا تعود عليه،
نعم،
بهذا الانفلات خبلة،
ممكن،
نعوذ بالله. هنا الولد من الذي يعينه؟ هذا مثل الطير الذي يخرج من القفص،
صحيح،
أحيانا حب للحرية قد يصدم بجدار ويموت،
نعم،
لابد أن يكون هناك من يوعيه،
نعم،
من يحاول أن يبني عنده في النضوج،
ولكن هذا البناء ينبغي أن لا يكون أيضا مقترنا
بالكبت
وسلب هذه الحرية،
فتكون النتيجة أيضا، نعم، سيئة من جانب آخر.
التجارب الاجتماعية أثبتت بأن الذين عانوا من حالة سلب حريتهم وهم أطفال وهم أولاد في الحقيقة
تعقدت
حياتهم، شخصياتهم ضعيفة، وبالعكس من كانت لهم حرية مطلقة. إذن الوالدان ينبغي أن يلتفت إلى هذه القضية، وهي أنه يجب إعطاء الحرية، ولكن حرية منضبطة، حرية خاضعة للنظام، وهو سنة إلهية شاملة. شكرا جزيلا سماحة السيد حسن الكشميري على ما تفضلتم به، شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، إلى حلقة أخرى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو في الكون غصن من أغصان زتو والسلام الحلم يسمع بسمة تطرح على عيون
نارك بالرجاء يا إلهي عاتقي أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي. آمنت أنك خالقي.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان.
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من لقاءاتنا المرصد اللغوي.
حياكم الله وطيب الله أوقاتكم بكل ما يسركم ويدخل البهجة إلى قلوبكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند حلقة أخرى من برنامجكم المرصد اللغوي.
أعزائنا المستمعين، نلاحظ أن العديدين لا يفرقون بين الكلمتين العقد بفتح العين والعقد بكسرها، في حين أن معنييهما مختلفان.
فالعقد بفتح العين هو نقيض الحل، يقال عقد الحبل عقده، وكتب العدل عقد الزواج، وعقد العمل المبرم بين المشغل والعامل.
ويطلق العقد أيضا بفتح العين على عدد العشرة، فنقول فلان بلغ العقد الرابع من عمره، أي بلغ سن الأربعين، أو هو في العقد الخامس، أي بلغ الخمسين.
ويجمع على عقود، والعقد أيضا هو الوثيقة التي تدون فيها شروط الصفقة، ويأتي بمعنى العهد. ففي القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
وأما عقد بكسر العين فهو الخيط الذي تربط فيه الجواهر أو الأصداف أو قطع الخزف، ويحيط بالعنق، وتعلقه عادة النساء للزينة، ويسمى أيضا القلادة.
أيها الأفاضل، ينطق البعض كلمة علاقة بكسر العين ويريد منها معنى الرابطة، وهو خطأ.
والصحيح أن نقول مثلا علاقة تعاون وتكامل، والعلاقات الدبلوماسية علاقات حسن الجوار، وتعني جميعها رابطة تربط بين طرفين أو أكثر.
أما العلاقة بكسر العين فتعني ما يعلق به الشيء، فنقول إن السيف مربوط بعلاقته، ونقول علاقة الصوت أو علاقة الشجر.
وهكذا يجب التفريق بين الصيغتين، فالعلاقة بالفتح تستعمل في المعنويات، نقول بينهما علاقة حب، أو نقول إدارة العلاقات العامة.
أما العلاقة بالكسر فتستعمل للحسيات، فنقول علاقة السيف والصوت، وهي ما في مقبضها من السير الذي تحمل فيه، وأيضا علاقة الإناء وعلاقة الثياب.
أيها الأكارم، التعبير على وشك لابد أن يقرأ بسكون الشين لا بفتحها، وهو مأخوذ من الفعل وشك بضم الشين، وهو مأخوذ من الفعل وشك بضم الشين، والمصدر وشك بسكون الشين هو الذي يدخل عليه حرف على، فنقول على وشك.
وللأسف فإننا كثيرا ما نسمع من يفتح شين هذا المصدر فيقول أنا على وشك أن أنتهي، وهذا خطأ.
أما الفعل الرباعي من وشك فهو أوشك، يقال أوشك أن يفعل كذا، والمضارع منه يوشك، وهو من أفعال المقاربة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ونقول يوشك فصل الصيف أن ينتهي، وفصل الصيف على وشك الانتهاء.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، عنان بكسر العين هي غير عنان بفتحها، فالعنان أصله اللجام الذي تمسك به الدابة، لكنه يستعمل استعمالا أوسع، فيقال أطلق لنفسه العنان في الحديث، أي سمح لنفسه بالتحدث بحرية، وأرخى له العنان في العطاء، أي وسع عليه.
أما العنان بفتح العين فهو سحاب السماء، أو ما ارتفع من السماء، وجاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ونقول الطائرات المحلقة في عنان السماء، وارتفع الدخان إلى عنان السماء.
مستمعينا الأحبة، عنجهية هل هي بضم العين أم فتحها؟
نسمع أحيانا في لغة الإعلام هذه الكلمة بفتح العين، فيقولون مثلا: العالم ضاق ذرعا بعنجهية الولايات المتحدة الأمريكية بفتح العين والجيم، في حين أن الصواب هو أن نلفظها بضم العين، عنجهية.
وتعني كلمة العنجهية الكبر والتعاظم والتطاول على الغير، فنقول مثلا فلان تعامل مع أصدقائه بالعنجهية فهجروه.
الغذاء بالذال هو ما يساعد على نماء الجسم من طعام وشراب، ونقول لا غنى للجسم عن الغذاء، والغذاء ضروري للحياة، ومنه التغذية التي هي تزويد الجسم بالغذاء.
والغداء بفتح الغين والدال هو الأكل التي تقدم في ظهر اليوم، ويقابلها في المساء وجبة العشاء بفتح العين، أي الطعام المتناول في وقت العشاء بكسر العين.
وأما العشاء بكسر العين هو بداية أول ظلام الليل أي المساء، ونقول صلاة العشاء بكسر العين لأنها تؤدى في بداية أول ظلام الليل بعد صلاة المغرب أي وقت غروب الشمس. وعلى ذلك نقول نتناول العشاء قبل أو بعد العشاء،
ويطلق على صلاتي المغرب والعشاء بصيغة المثنى لفظ العشاءين، وقد غلبت في هذه التثنية العشاء على المغرب. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي،
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
كانت بضغة طفلي يتقلب في أحشائك أم شيء أكبر؟ ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفات.